الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ومن حسن صلواتك عليه وعلى آبائك الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقع الكلام فعلا في المسألة 12 في بحث الغش، والكلام فيها في عدة مقامات. المقام الأول في المراد من الغش. إذا راجعنا الروايات فإننا لا نجد أن لهذا اللفظ حقيقة شرعية، أي أن الشارع لم يتصدى لبيان وتحديد ما هو المراد من الغش في موضوعات في أدلته، ما هو المراد من الغش في أدلته. وحينئذ مع فرض عدم تصدي الشارع لبيان المفهوم، يكون المورد من موارد جريان الشارع على مقتضى المعنى العرفي لهذا اللفظ، لأنه في كل لفظ مقتضى القاعدة الأولية أن نذهب إلى المشرع وإلى صاحب الدليل. فإن كان يرى أن اللفظ له معنى خاص قد أخذه في حكمه في موضوعات حكمه فنرجع إلى الشارع في ذلك، وأما إذا لم يتصدى لبيان المعنى فإن هذا يعني أنه يتكل في تحديد معنى اللفظ على المرتكزات العرفية وعلى الفهم العرفي. ولهذا في المقام لا توجد حقيقة شرعية أو متشرعية لهذا اللفظ وهو لفظ الغش، فلا بد من الرجوع إلى العرف لنحدد ما هو المراد منه. وإذا رجعنا إلى العرف واللغة فإنه الغش يأتي بالفتح ويأتي بالكسر وهو الغش، والفرق بينهما هو الفرق بين المصدر واسم المصدر. فبالفتح المصدر غش يغش غشا، بالكسر اسم المصدر. والفرق بينهما بين المصدر واسم المصدر كما هو في محله هو أن المصدر يدل على حيثية الحدث منسوبة إلى فاعل ما، الحدث منسوب إلى فاعل ما، بخلاف اسم المصدر فإنه يدل على الحدث المجرد، وقد يعبر عنه بنتيجة الفعل، فإنها تسمى اسم مصدر كالغسل والاغتسال. فإن الغسل مصدر يدل على حصول هذا الحدث منسوبا لفاعل معين فيشعر بوجود فاعل ما. أما نتيجة الغسل وهو الاغتسال، إذا غسل فتحقق الاغتسال فيكون الاغتسال شنو؟ اسم مصدر. نظير التوضؤ والوضوء، فإن التوضؤ شنه مصدر، ونتيجة التوضؤ حصول شنه؟ حصول الوضوء، فيكون اسم مصدر. هنا أيضا الغش عبارة عن المصدر الذي يشعر بنسبة لفاعل ما، ونتيجة ذلك يتحقق الغش وهو ما يكون بالكسر. والظاهر أن المراد أن المراد في العناوين هو المصادر لا أسماء مصادر أي ما يناسب العناوين هو ما كان فيه حيثية فعل المكلف وليس هذا إلا المعنى المصدري. فدائما أو الصحيح أن العناوين ناظرة إلى المعاني المصدرية لا إلى المعاني اسم المصدرية، لأننا بحثنا في موضوع الأحكام، وموضوع الأحكام فعل المكلف، وما فيه هذه الحيثية هو المصدر لا اسم المصدر. ولهذا نلاحظ أن نفس المصنف عندما عنون الأبحاث السابقة عنونها بما يرجع ويناسب اسم بما يناسب المصادر، مثل التدليس، التزيين، التصوير، فيكون أيضا على هذا المنوال الغش لا الغش. فما هو موجود في كتاب الروضة وكذا كتاب الرياض من الضبط بالكسب محل إشكال وليس في محله. وإذا أردنا أن نحلل ما هو المعنى العرفي للغش، فهنا ذكرت عدة تعبيرات أو تعريفات كلها تريد أن تشير إلى ذاك المعنى العرفي. فذكر الشهيدي في صفحة 264 قال المراد من الغش هو الفعل، بما معنى يعني لأنه شو عبارته، هو الفعل الذي يقوم به الشخص الموجب لعدم الخلوص عما يرغب عنه، عدم الخلوص عما يرغب عنه. بيان ذلك بأنه إذا رجعنا إلى القواميس العربية فإننا نجد في كلماتهم أنه بل أن الغش خلاف النصح، والنصح هو الخلوص، فيقال لبن ناصح يعني لبن خالص، وكلام ناصح يعني كلام خالص، فيكون بمقتضى المقابلة الغش هو ماذا؟ هو أو الغش يعني قلنا بالكاس أنه الآمون بالفعل، هو عدم الخلوص، عدم الخلوص عما يرغب عنه، عدم الخلوص عما يرغب عنه يسمى غش، بخلاف مقابله وهو النصح وهو الخلوص عما يرغب عنه. فإذا كان الإنسان يرغب عن شيء وكان هذا خالصا عما يرغب عنه يسمى ناصح، في قباله عدم الخلوص عما يرغب عنه. فاسم المصدر والنتيجة هي عدم الخلوص عما يرغب عنه. فإذا جئنا أن نعرف ماذا المصدر وهو الغش بالفتح، هو الفعل الذي يقوم به الشخص بحيث يوجب عدم خلوص الشيء عما يرغب عنه. شفت المطلب؟ الفعل الذي يقوم به الشخص بحيث يوجب عدم الخلوص عما يرغب عنه، كما لو قام البائع وخلط الحنطة الجيدة بالحنطة الرديئة، فالمشتري يرغب عن الحنطة الرديئة لأنه أقدم على شراء الحنطة الجيدة. فما يقوم به البائع من هذا الخلط يقال هذا الذي يقوم به فعل أوجب عدم خلوص هذا المتاع، هذه الحنطة، عما يرغب عنه، فيقال هذا غش. ونتيجة ذلك، نتيجة ما فعله هذا البائع، عدم خلوص عدم كون هذا الشيء ماذا خاليا وخالصا عما يرغب عما يرغب عن. إذن المراد من الغش هو الفعل الذي يوجب عدم ماذا عدم الخلوص عما يرغب عما يرغب عن. وهذا ما ذكره أو ما ذكره الشهيدي في حاشيته. وهناك تعريف آخر يوجد في كلمات جمعين كما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره في صفحة 174، قال أننا إذا أردنا أن نحلل الغش بما له من معنى عرفي فإنه تجمعها هذه العبارة، ركزوا لأن الكلام سيقع فيها، قال الغش هو ستر، الغش هو ستر ما لا يرغب فيه فيما يرغب فيه، ستر ما لا يرغب فيه فيما يرغب فيه طلبا للزيادة في المعاملة. هذا المعنى الذي ذكره المحقق الإيرواني يتضمن أربعة خيود، إذا تحققت فإنه ينطبق عنوان الغش وإلا فلا. الأمر الأول، الغش متقوم بستر ما لا يرغب فيه، وحينئذ يقال قد عرف الغش بالستر، وهذا يعني أنه ما لم يكن سترا فليس بغش أو فليس بغش. ولهذا نقول تارة نفترض أن الجنسان كالجنس الرديء والجنس الجيد كلاهما ظاهرين بارزين للمشتري فإنه لا يتحقق الغش، إذ أن الغش متقوم بالخفاء وبالستر، وبدونه لا يتحقق ولا ماذا ولا يتحقق مفهوم الغش. ثم أفاد المحقق الإيرواني بمطلب مهم، نعم قال لا يعتبر في الستر أن ينحصر طريق معرفته بإخبار البائع، إذ قد يتوهم البعض كما توهم بأنه ما لم يخبر البائع فإنه يتحقق الغش ويتحقق الستر، إلا أن المحقق الإيرواني قال لا يعتبر في السد أن ينحصر طريق معرفته بإخبار البائع، فإن كثيرا من أفراد الغش عند العرف تعرف بالتدقيق النظر، بحيث لو دقق المشتري في النظر وقلب البضاعة لعرف أن هذه البضاعة شنو مغشوشة، فلا يتوقف معرفة الخلط على إخبار البائع. فهل يقال في مثل هذا المر لم يتحقق الغش؟ لأنه كان المشتري يستطيع أن بتدقيقه للنظر أزيد من المتعارف، بتقليبه البضاعة أزيد من المتعارف، يعرف أن هذه السلعة مخلوطة. قل لا يعتبر ذلك، لا يعتبر في عنوان الستر بما له من معنى عرفي أن ينحصر طريق معرفته بإخبار البائع، بل أصلا أكثر الغش يعرفه أولي الفطانة، يقول عبر يعني أكثر الغش لا يعرفه عرفا من أولي الفطانة أولي الدقة، ولو فلو حصرنا الغش بما يتوقف معرفته على إخبار البائع فإنه يكون مواد الغش جدا نادرا. إذن المدار في الغش هو الست، بحيث لا ينكشف بالطريق المتعارف، الطريق المتعارف لشراء هذه السلعة النظر البدوي النظر،
وبهذا النظر لا يتحقق ولا يعرف الغش، بل يحتاج إلى أمور غير متعارفة كالتقليب، كجعل اليد داخل أي أسفل ماذا؟ في أسفل الأرز أو في أسفل الحنطة، فإن هذه طرق غير متعارفة. فمتى ما لم يكن الخلط والمزج بأمر ظاهر بارز يعرف بالاختبار المتعارف، فإن هذا من مصادق شنو؟ من مصادق الغش. إذن الأمر الأول المقوم لعنوان الغش الستر، فما لم يتحقق إخفاء وستر فليس هناك غش غشون. هذا هو المورد الأول أو هذا القيد الأول. القيد الثاني، لا بد أن نفترض بأن المستور أردى من غير المستور بحيث يصدق أنه ستر ما لا يرغب فيه فيما يرغب فيه، فلا بد أن نفترض بأن المستور مما لا يرغب فيه المشتري، وهذا قد ستره في وين؟ فيما يرغب فيه، كما لو ستر الحنطة الجيدة في الأجود فجعل الحنطة هي جيدة لكن جعلها في الأجود، فالمشتري إنما أقدم على شراء الأجود وهذا وضع الجيدة في الأجود، أو لو وضع الرديء في شنو؟ في الجيد، فإن هذا يصدق عليه أن المستور أردى من غير المستور بنظر من؟ بنظر المشتري. ومن هنا يتضح أنه لو انعكس، لو ستر الأجود في الجيد أو الجيد في الرديء أو أحد المتساويين في صاحبه، أعيدها، لو ستر الأجود في الجيد أو الجيد في الرديء أو أحد المتساويين في صاحبه لم يكن كل ذلك غش، وكل هذا مرجعه إلى الفهم العرفي. إذن لابد أن يصدق ستر ما لا يرغب فيه فيما يرغب فيه، هذا القيد الثاني. القيد الثالث الذي أفاده المحقق الإيرواني قال طلبا للزيادة، فإنه إذا فرضنا بأنه الخلط لم يكن لغير طلب الزيادة، لم يكن طلبا للزيادة في الثمن، فأفاد المحقق الإيرواني بأن هذا لا يصدق عليه غش. فمثلا لو فرضنا بأنه وهب اللبن الممزوج بالماء، فعنده لبن مزجه بالماء ثم قام ووهبه شخص، هل يقال غش؟ هل يقال هذا غش؟ يقال لا يقال غش، لأنه أعطاه العين مجانا، فإنه في موارد إعطاء العين المجانا على نحو الهبة لا يقال عرفا بأنه هذا غشه، لأن ذاك لم يبذل مالا حتى يقال أنت غششت من أعطيته الماء، من أعطاك المال، فلو وهب لبنا ممزوجا بل ترقى أو باعه بقيمة الماء. فلو فرضنا بأنه قد خلط الماء باللبن وهذا اللبن المخلوط الممزوج له قيمة سوقية وهذه القيمة السوقية أغلى من الماء فباعه بقيمة الماء، فهل يقال غشاه؟ تفتي المطلب؟ هل يقال غشاه؟ يعني هذا باع اللبن الممزوج ليس بثمن اللبن الخالص، بل إنما باعه بثمن اللبن في ثمن الماء، وكذا لو خلط الرديء في الجيد وباعه بثمن الرديء، هل يقال شنو؟ هل يقال غش؟ يقال يقول المحقق الإيرواني متى ما لم يكن طلبا للزيادة فهذا لا يقال عنه غش. وهنا في هذا القيد الثالث تارة نتكلم عن الغش بما له من معنى عرفي، وتارة نتكلم عن تحديد الغش الذي هو موضوع للحرمة في الأدلة. تارة نتكلم عن الغش بما له من معنى عرفي، وتارة نتكلم عن الغش الذي هو موضوع الأدلة وموضوع النصوص. فإن تكلمنا في الأول وهو الغش بما له من معنى عرفي، فقد يقال بأنه المعنى العرفي ينطبق على مثل هذه الموارد، فإن العرف لا علاقة له في مفهوم الغش بتحقق المعاوضة وعدم تحقق المعاوضة، حتى نبحث هل هو باعه أو وهبه، وإذا باعه حيث إن البيع معاوضة هل باعه بثمن الرديء أو بثمن الجيد. فإن العرف لا يرى أن مفهوم الغش متقوم بوجود معاوضة حتى نبحث طلب الزيادة أو لم يطلب الزيادة، بل العرف يقال هذا لبن مغشوش، هذا لبن مغشوش، وهذا الفعل الذي يقوم به الشخص الذي خلط الماء اللبن في الماء وخلط الجيد في الرديء يقال هذا ستر ما لا يرغب فيه فيما يرغب فيه. أما طلب الزيادة وعدم طلب الزيادة هذا متوقف على معاوضات، والعرف لا يرى تقوم مفهوم الغش إنه بوجود معاوضات، بل حتى لو قلنا أنه المعاوضة مقومة، أو حتى لو قلنا بأنه بل المعاوضة مقومة، قد يصدق الغش في بعض الموارد. ليش؟ لأن الشخص إنما أقدم على شراء شنه الحنطة الجيدة، وأنت عندما تخلط الحنطة الجيدة بالحنطة الرديئة حتى لو بعتها بثمن الرديء، هو أقدم على شنه؟ هو أقدم على شراء الوصف الظاهر البارز. ما هو الوصف الظاهر البارز؟ الوصف الظاهر البارز الحنطة الجيدة، تفتي مطلب، وهو إنما أقدم على شراء الحنطة بعنوان أنها جيدة، حتى لو بعتها بثمن الحنطة الرديئة يقال أنت أظهرت السلعة بوصف كمال ولو بعته بالوصف الثاني الموجود فيه، حيث إني أنا المشتري لو علمت بأنه هذا فيه رديء لما أقدمت على المعاملة، وإلا من أول الأمر رح أشتري شنه؟ حنطة رديئة. إنما أقدمت على شراء الحنطة بما لها من وصف ظاهر ووصف بارز، تفتي مطلب، فلا يصح أن يعتذر يقول أنا بعتك إياها بثمن الرديء، ولا ما العلاقة أنت بعتني إياها، أنت عرضت هذه السلعة على أن فيها هذا الوصف الكمالي، هذا الوصف الكمالي، وأنا أقدمت على ذلك وقلت الحمد لله أنا اليوم موفق اشتريت سلعة جيدة بثمن شنو؟ بثمن سلعة رخيصة، وأما لو أدري أنها فيها رديء لما أقدمت على المعاملة. وكذا في الهبة، فإن الهبة تتوقف على قبول الموهوب له، فلو وهبه لبن ممزوج قد لا يقبل هذا اللبن، ماذا يفعل فيه؟ قد هذا اللبن الممزوج فيه أضرار أو لا يتعلق به رغبة، فقد لا يتحقق القبول، فيقول الموهوب له قد غشني الواهب، حتى ولو فرض لا يوجد ثمن ومثمن. إذن إذا أراد المحقق الإيرواني الأول فترد عليه هذه الإشكالات، وإن أراد الثاني بأن يدعي أننا نسلم معكم أن هذا ينطبق عليه غش بالمعنى العرفي، إلا أننا ندعي بأن الروايات دلت على جواز ذلك، وأن القدر المتيقن أو الظاهر من الأخبار هو الغش المشتمل على هذا القيد، أي ما كان طلبا للزيادة، وإلا لو لم يكن طلبا للزيادة فهو خارج عن مصب الأخبار الدالة على حرمة المعاوضة، وإن كان هذا غشا بالمعنى العرفي. فهذا يتوقف على تنقيح الجهة الثانية، وهو البحث عن الأخبار لكي نعرف ما هو الموضوع في هذه الأخبار، وسيأتي قريبا. والظاهر أن المحقق الإيرواني بل صريح عبارته ناظر إلى الاحتمال الثاني أو الشق الثاني، وهو أنه يدعي أن هذا مورد شنو؟ مورد الأخبار. القيد الرابع أن توجد يقول المعدن حقيقة شرعية، لكن بلحاظ الحكم، وهي مو تصرف في الموضوع سيأتي، هاي تصرف في قيود في الحكم، وإلا الموضوع هو موضوع نفس عند الشارع، لكن الشارع إنما جعل الحرمة على هذا الموضوع بقيود، فهذه القيود ترجع إلى الحكم لا ترجع إلى تصرف في الموضوع. القيد الرابع اتضح، لابد أن تكون هناك معاملة، فإذا فرض عدم وجود المعاملة فإنه لا يصدق عنوان الغش. والكلام هو الكلام، الظاهر من كلام المحقق الإيرواني أن دخل قيد المعاملة إنما هو بلحاظ موضوع بلحاظ المستفاد من الأدلة، أي موضوع الحرمة، وإلا العرف قبل بغض النظر عن وجود معاملة يقال هناك غشون. فإذا أردنا أن نحلل في النتيجة كلام المحقق الإيرواني، فإنه إذا أردنا أن نفسر الغش بالمعنى العرفي فنأخذ قيدين: ستر ما لا يرغب فيه فيما يرغب فيه، وهذا اللي عبر عنه المحقق أو عبر عنه الشهيدي بانت عبر الشهيدي، فعل يقوم به الشخص. ما هو الفعل؟ الستر. فعل يقوم به الشخص بحيث يكون عدم خلوص في المتاع عما يرغب فيه. شفتين؟ فهناك تقارب. فعل يقوم به الشخص، ما هو الفعل؟ الستر. الستر بحيث لا يكون المتاع، لا يكون الشيء خالصا، لا يكون الشيء خالصا عما يرغب فيه. متى ما يكون خالص عما يرغب فيه؟ إذا خلط ما لا يرغب فيه فيما يرغب فيما يرغب فيه. واضح فكرة؟ فالغش بما له من معنى عرفي وستر ما لا يرغب فيه فيما يرغب فيه. أما بلحاظ موضوع الحرمة فادعى المحقق، حتى دعوة سيأتي بعدها، فادعى المحقق الإيرواني أن موضوع الحرمة يوجد فيه قيدين آخرين طلبا للزيادة في المعاملة. واضح الفكرة؟ هذا ما يتعلق شنو؟ هذا ما يتعلق بتحديد المراد من الغش لغتان وعرفان، وما ذكره الشهيدي وما ذكره المحقق الإيرواني في المقام. النقطة الثانية، في هذه النقطة الثانية نريد أن نحقق حيثية ذكرناها في المقدمة أو في النقطة الأولى، فنقول بأنه تارة نفترض بأنه كلا الطرفين يعلمان بالخلط، خلط الرديء بالجيد، وتارة نفترض كلاهما لا يعلمان، وتارة نفترض بأن الغاش البائع لا يعلم والمشتري يعلم، وتارة نفترض العكس، أي المشتري لا يعلم والبائع يعلم. القدر الواضح من الغش ما هو؟ الصورة الأخيرة، الصورة الرابعة. بحيث يكون هناك علم من الطرف من طرف الغاش وهو البائع، وجهل من طرف المشتري. وأما لو فرضنا أن البائع لم يعلم، كان جاهلا، كما لو فرضنا أن كلاهما جاهل، أو البائع جاهل والمشتري عالم، بالأخر لو فرضنا أن البائع جاهل، فإنه أيضا لا إشكال أنه إذا فرض أن البائع جاهل لا يقال غش، لأن الغش هو الساتر، رحمك الله، الساتر، والساتر هو الإخفاء، والإخفاء إنما يصدق عرفا مع التفات من؟ مع التفات الغاش. إذا التفت الغاش يقال أخفى في السلعة ما لا يرغب فيه. إذن إذا فرضنا بأن البائع كان جاهلا فلا ينطبق عليه عنوان الغاش، وإنما الكلام لو فرضنا بأن أن البائع كان يعلم، الغاش كان يعلم، نقول غاش بين قوسين، الحين ما حددنا معنى الغاش، أي واضح، والطرف الآخر أيضا يعلم، فلو كان كلاهما عالمان تفتين، فهل يتحقق الغاش أو لا يتحقق الغاش؟ ماذا تقولون؟ الغش هو ستر ما لا يرغب فيه فيما لا يرغب فيه. فرضنا بأن المشتري كان يعلم أن هذا ستر، هل ينطبق غش أو لا ينطبق غش؟ إذا كان كلاهما عالمان فجعل الرديء في أسفل، ولكن هذا لخفطانته لخبرته أو لتجسسه يتجسس، شاف أن هذا قاعد يخلط، فقام وعرض هذه العين للبيع، وكان هذا يعلم بأن فيها شيء رديء، أو يعلم بأنه بدقته وفطانته، يقول لك هذا اللبن ممزوج، أنا ما أعرف أنا إيش دراني، بس هذا الذي هو داخل في هذه المهنة يعرف، فهل يصدق غش أو لا يصدق غش؟ فينطبق عليها البحث في المعاملة التي فيها غش، إذا سأتي بحث هل هي حرام تكليفا، هل هي حرام وضعا، هل يترتب عليها خيارات أو ما شاكل ذلك، أنتم بحسب فهمكم العرفي ماذا تقولون؟ لا بليغ بطرق بعض واضح. نعم. لا يعلم أنه يعلم، هذا المركب تدرسوا منطقة الأيام علمه مركب، هذا في بحث البرهان. لا هو يصدق عرفان هذا شيخنا، لو عرضت على العقلاء يقول أنا أنت مغشوش وهذا غاش، لا ما يقولون يصير يعني غاش مغشوش من العناوين الإضافية، يعني ما في غاش، يعني غاش لمن هو؟ مشكلة، ها هذه مشكلة، تنضلها كذي تنضلها كذاك. نعم. فهنا بحسب ما يفهم من عبارات الأعلام اختلفوا في انطباق عنوان الغش في المقام وعدمه، فقد يظهر من عبارات المحقق أو الشهيدي بأنه هنا يصدق الغش، ولهذا ذكر أنه لا يعتبر في مفهوم الغش لغة وعرفا مجهولية الواقع بالنسبة إلى الطرف الآخر، سواء كان عالم بالواقع أو لم يكن عالم بالواقع، فإن هذا لا مدخلية له في صدق عنوان الغش، بل متى ما قام الغاش البائع بالخلط المذكور بحيث لا يظهر في متعارف الاختبار. ما قلنا في النقطة الأولى أن هناك اختبار متعارف وهو النظر في السلعة، لا يظهر، وإنما يعرف ذلك الشخص بفطانته أو بتجسسه أو ما شاكل ذلك، فهو عرف بالواقع بطريق غير متعارف للاختبار، فإنه هنا يقال أنه تحقق الغش. علم المشتري بالواقع أو لم يعلم بالواقع، ستر ما لا يرغب فيه فيما يرغب فيه غش. علم الطرف الآخر بالواقع أو لم يعلم بالواقع، فالعرف يقولون أنت غشيت، قاعد غش، غايته أن هذا لفطانته أو لتجسسه عليك أو لاتفاقه أنه نظر إليك وأنت تخلط، هذا لا يرفع ويقال أنت ما تحقق منك غش، يقال تحقق منك الغش. ولهذا العرف والعقلاء يقولون تحقق الغش من البائع، علم المشتري بالواقع أو لم يعلم المشتري بالواقع. ولهذا يقول المحقق الإيرواني يتوارد العلم والجهل على الغش، فيقال تارة المشتري يعلم بالغش وتارة المشتري يجهل الغش، التفتين، فهذا توارد هذين العنوانين يكشف على أن لفظ الغش غير مقيد بشنو، بمجهولية الواقع. إذن المدار يقول على الإخفاء لا الخفاء، التفتين، المدار على الإخفاء لا الخفاء، فمتى ما صدر منه فعل يوجب الإخفاء تحقق في الواقع خفاء أو ما تحقق، فإن هذا غير دخيل، ماذا غير دخيل. ولهذا قال في صفحة 264 قال ما نصه: ولا يعتبر في مفهومه لغة شهيد بليق، الشهيد ذكر هذا، لا ما قلت الإيرواني، لا الشهيد، لا، ولا يعتبر في مفهومه لغة وعرفا مجهولية الواقع، ما يعتبر مجهولية الواقع لعدم تفاوت صدقه، يعني صدق الغش، في حالتي الخفاء والجلاء، ولذا يتوارد عليه العلم والجهل ويقال علمت بالغش وجهلت به. ودعواه اتجاه ثاني، ودعوى تجريده ودعوى تجريده عن قيد الخفاء حينئذ كما ترى، ويعلم ذلك بمراجعة العرف، فلا يصغى إلى ما في بعض الحواشي، يقول هذا ذكره بعض المحاشي، فلا يصغى إلى ما في بعض الحواشي من اعتبارية مجهولية الواقع في أصل حقيقته. واضح؟ نعم، هذا بحث آخر، هل يعتبر ذلك في الحرمة لكي يقال المعاملة محرمة بحسب موضوع الأدلة، التفتين، بحسب موضوع الأدلة هل يقال معاملة محرمة تكليفا أو وضعا أو لا يقال؟ هذا بحث عن ما هو الموضوع في الأدلة الشرعية، يعني موضوع دليل الحرمة، وهذا بحث آخر. وسيأتي أن هل هذا دخيل في موضوع الحرمة أو ليس بدخيل. خلافا لذلك ذهب جمع من الأعلام المحشون على أنه لا يصدق الغش بما له من معنى عرفي إلا إذا فرض تحقق الخفاء بالنسبة إلى الطرف الآخر ومجهولية الواقع، فلو كان عالما بالواقع فلا يقال غش غشون. وهذا قد يظهر من عبارات السيد الخوئي أعلى الله مقامه، حيث ذكر بأنه إنما يتحقق الغش في مورد كون الغاش عالما والطرف الآخر جاهلا. وذكر أنه لو كان كلاهما يعلمان فليس هذا من مصاديق الغاش. قال ناس يعني نقول شوي سيعاسي الخوي احنا يبقى نفهم كلماته نقول ظاهر. في الحوز كل شيء يقولون ظاهر مع أنه نص. إيه سيأتي إن شاء الله. أقول هذا قد ظاهر لأنه ليه كلام يأتي إن شاء الله بعدين فيها. في وين إذا قلت أمك قلت مكانين أنا. البحث الأول ما هو المراد من الغاش؟ جبت كلامين، كلام الإيرواني وكلام الشهيدي. أول شيء كلام الشهيدي بعدين كلام الإيرواني. بلي. الآن جينا للبحث هذا. هذه أربعة قيود كلها مالت اللي يحقق الإيرواني. بعدين جينا المقام الثاني بنقح نقطة تتعرض بالمقام الأول. صحيح قلنا هناك حيثية وهو السات عنوان السات. هذا جينا كلام منه كلام الشهيدي واضح. وكلام المحقق الإيرواني. قلنا له قلنا هاي الشهيدي يقول بأنه لا يعتبر مجهولي بالواقع. متى ما فرض بأن لا عكس الشهيد أول شيء الخوي خلافه. الشهيد ماذا يقول؟ الشهيد يقول عنوان الغش لا يتوقف على أن الطرف الآخر جاهلا بالواقع، بل متى ما تحقق ستر وإخفاء من قبل البائع صدق عنوان الغش، علم الطرف الآخر أو لم يعلم. هاي كلام الشهيد. الخوي يقول لا، الخوي يقول إنما يتحقق الغاش في مورد ما لو كان المشتري جاهلا بالواقع، أما لو كان عالما بالواقع فلا يصدق عنوان الغاش. واضح زين. إذا على كلام السيد الخوي قد يقول قائل إشكال أنه لو عرف لو كان الشخص من أهل الفطانة جاي ومن أهل الخبرة و اطلع على البضاعة فيعرف أنها مغشوشة لا يصدق غاش، هل يلتزم بعدم صدق الغاش أو أنه لا مراد شيء آخر؟ تفتين هل يعني الشخص راح يبيع الألبان، اللي يبيع الألبان يعرف كل واحد يعرف أهل الخبرة بعد، فيقول لك هذا اللبن هذا اللبن مخلوط، فهنا ما يصدق الغاش على رئيس الخوئي، مع أنه لا يعرف هذا بحسب متعارف الاختبار. ظاهر كلامه أنه لا يصدق الغش، يقول ما دام يعلم الطرفان فهنا لا يصدق الغش، وإنما يصدق الغش لو اطلع على ذلك بعد المعاملة، بعد إجراء المعاملة اطلع فهنا يصدق الغش. متى ما لم يكن جاهلا حين إبرام المعاملة فلا يصدق عنوان الغش. نعم الموضوع ملموم شيخنا. تفضل. لا هاي كلها هذه كلها تنقح للستر. هل الست بما له من معنى عرفي يتقوم بوجود الطرف المضايف له وهو الانستار عن الطرف الآخر؟ لا يصدق أنا سترت إلا إذا تحقق الانستار، يعني يكون الطرف الآخر جاهلا بالواقع أو أنه ما لنا علاقة بالطرف الآخر في صدق عنوان الغش والست. الغش إنما هو فعل الغاش، فعل طرف واحد، متى ما أخفى ذلك تحقق الإخفاء للطرف الآخر أو ما تحقق فإنه ينطبق عنوان الغش. فالخلاف بينهم أن الغش هل هو من العناوين الطرفينية أو من العناوين ذات الطرف الواحد؟ فإن قلنا أن الغش عنوان ذو طرف واحد فلا علاقة لنا بالطرف الآخر، فحينئذ كما يقول الشهيدي المجهولية بالواقع بالنسبة للآخر لا علاقة لنا، لأن الغش فعل من؟ فعل البائع، وهو الآن أخفى ما لا يرغب فيه فيما لا يرغب فيه، اتفق أن ذاك يعلمه ولا لا علاقة لنا بذلك. السيد الخوي وجام يقول لا، الظاهر أن الغش مثل ماذا من العناوين الطرفينية، يوجد غاش يوجد مغشوش، متى ما لم يصدق مغشوش فإنه لا يتحقق الغش، لا ينتزع الغش، لأن الغش من العناوين الانتزاعية التي تتوقف على وجود شنو؟ طرفين، مثل الملكية، مثل الزوجية، زوج وزوجة، مالك ومملوك، غاش ومغشوش. وهنا لا يصدق أن هذا مغشوش، هذا بعد علمه بالواقع لا يقال مغشوش. فإذا تحقق غاش وما تحقق مغشوش، ما يتحقق عندنا عناوين إضافية. واضح؟ نعم، النزاع أن طرفين أو غير طرفين. خب، هذا هو المطلب الثاني. وهذان المطلبان كلاهما محققان للمقام الأول، وهو المعنى العرفي للغش. المقام الثاني، قلنا البحث أول ما جينا في مقامات، المقام الأول في المراد من الغش، المقام الثاني في البحث عن الأدلة الدالة على حرمة الغش. ذكر الشيخ الأعظم بأن الغش حرام بلا خلاف، وأن الأخبار به متواترة، وتعرض إلى مجموعة من الأخبار في المقام، فالكلام يقع في البحث عن هذه النصوص، وقد أكثر من النصوص في المقام، فنحن نبحث هذه النصوص التي تعرض لها، وهل تدل على حرمة الغش أو لا. ومن الآن لا بد من الالتفات إلى أنه هل يستفاد من الأدلة الحرمة التكليفية للغش، أي أن المعاملة مثلا إذا أجراها الطرفان فهل هي حرام تكليفا أو لا، أو أن المستفاد منه الحرمة الوضعية وهو الفساد الموجب لعدم النقل والانتقال، أو أن المستفاد من الأدلة الحرمتين التكليفية والوضعية. وأيضا لا بد من التأمل، أعطيكم حيثيات أتأمل فيها، أن مصب الحرمة هل هو نفس الخلط الذي يقوم به البائع، بغض النظر عن جعله في معرضية البيع وعدمه، أو أن المحرم هو جعله في معرضية البيع بغض النظر عن إنشاء المعاملة وعدمه، أو أن موضوع الحرمة هو إنشاء المعاملة على هذه العين المغشوشة. يعني موضوع الحرمة، مصبها المعاملة، الإنشاء، الإيجاب والقبول، أو أن مصب الحرمة ليس الإنشاء وإنما هو القبض والإقباض، فلو أنشأ معاملة على لبن مغشوش فنفس إنشاء المعاملة محرام، إنما في مقام القبض والإقباض التسليم والتسلم، إذا سلمه البضاعة وأخذ الثمن هنا تكون يكون هنا تحقق موضوع الحرمة. إذن موضوع الحرمة هل هو نفس الفعل، أو جعله في معرضية البيع أو البيع، أو ما يترتب على البيع من القبض والإقباض التسليم والتسلم، حيث أن هناك نزاع بين الأعلام في تحديد مصب الحرمة في هذه الروايات. فالتفتوا إلى هذه النصوص. النص، الرواية الأولى، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله بأسانيد متعددة، ليس من المسلمين من غشهم، وهذا اللسان موجود في روايات متعددة، منها صحيح هشام، حيث إنه ورد في هذه الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لشخص يبيع التمر، يا فلان ليس من المسلمين من غشهم، وتوجد في نصوص أخرى ليس منا من غشنا. التعبير عندنا هذا موجود عندنا دارج، ليس منا من غشنا. خب وهذه أيضا روايات صحيحة كما ورد في الباب 86 من أبواب، بل من أبواب ما يكتسب به الحديث الأول والثاني. فهل هذا اللسان شيخنا شيخ إبراهيم يستفاد منه الحرمة؟ ليس منا من غشنا، أو ليس من المسلمين من غشهم، أو تفصلون بين اللسانين؟ ليس منا مثلا مو ظاهر، أما ليس من المسلمين من غشهم ظاهر في الحرمة. فأنتوا أنتم بعرفيتكم لو واحد قال لكم ليس منا من فعل كذا، هل هذا يعني حرام أو لا؟ عام من الحرمة، لا يتناسب، لا يتناسب مع سلوك المسلم ذلك وأخلاقه. أما أن هذا حرام، لا. ليس منا من لم يسلم على جاره، ليس منا من لا يساعد أخيه المؤمن، ليس منا. بلي، بس هو مسلم قطعا، مسلم قطعا، هو ما حد يقول مو مسلم، حقيقة هو مسلم. إيه فليش هالإخراج؟ يعني إخراج كنائي تنزيلي، وهل التنزيل بلحاظ الحرمة هي أثار، أو أن هذا خلاف سلوك المسلمين وأخلاقهم؟ يعني هذا أخواتك في الإيمان، كيف أنت تغشهم؟ هذا خلاف الأخوة الإيمانية والإسلامية. ما أدري، عام، بس مو حرام، مو أقول مكروه، بس ما أدري، مو حرام. نعم. مبغوضية مولوية يعني، لو مسألة إرشادية أو سلوكية أخلاقية، ليس من ليس من أخلاق المسلمين. تأملوا إلى غد، هل هناك فرق بين اللسان ليس منا أو ليس من المسلمين؟ وهل يستفاد منه الحرمة؟ وهل يفرق مثل ما قال الشيخ علي، يفرق بين مسلك العقل ومسلك الواضع، يعني استفادة الوجوب من العقل أو الحرمة من العقل أو الواضع، أو لا؟ إذ هذا اللسان موجود في روايات عديدة، فهذا تنقيح مهم، ليس منا من فعل كذا، ليس من المسلمين كذا، ليس منا من لم يحاسب نفسه في اليوم والليلة. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.